بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. ما نزال يا إخوتي في رحاب الأقمار الأربعة المحيطة بالشمس المحمدية، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقلنا إن الحديث عن النماذج التي تخرجت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حج علينا وأسوى لنا، لأننا حينما نتحدث عن الرسل وعن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فإننا نتحدث عن نموذج عصمه الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يظهر عنه إلا ما كان حقه. لكننا عندما نتحدث عن غير الرسل عليهم الصلاة والسلام من النماذج الإنسانية نتحدث عمن سلك طريق الحق بإرادته باختياره، ومع كونه ليس معصوما ثبت على الحق أمام المرغبات والمرهبات. ومما ميز أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون فضل الأربعة الأقمار خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، يعني سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي. وآخر ما تحدثنا كان في قمرهم الرابع سيدنا علي رضي الله عنه، وتحدثنا عن الجانب الديني الأول في حياته وهو الجانب الإسلامي الاتباعي السلوكي، وكان لنا اقتباسات من هذا الجانب، وانتقلنا إلى الجانب الثاني الإيماني في حياة سيدنا علي رضي الله عنه، وكيف كان يترفع بحاله الإيماني فوق الدنيا، وكيف كان ينظر إليها بازدراء يزهد فيها زهدا باطنا مع أنها في يده. واليوم نتحدث عن الجانب الديني الثالث في حياته رضي الله عنه، ولا تكفي دروس قليلة أو قصيرة للحديث في هذه الجوانب، لكنها أمثلة واقتباسات قصيرة من باب إيراد النموذج لا من باب الحصر، لعلكم تطلعون وتقرؤون وتتابعون. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الجانب الإحساني في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يصف المتبع بالإحسان، فكيف لا يكون المتبع محسنا؟ إذا كان الذي يتبعهم يصل إلى درجة الإحسان التي هي الجانب الديني الثالث، إذ الدين كما نعلم إسلام وإيمان وإحسان، فإذا كان القرآن الكريم يصف متبعهم بأنه حائز على مقام الإحسان، فكيف لا يكون المتبع من سادات المقام الإحساني؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. سيدنا علي رضي الله عنه لو لم يكن للتعبير عن مقامه الإحساني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أنت مني وأنا منك، فهذا يكفي وهذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه. في صحيح البخاري نقرأ هذا الحديث، يقول فيه صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه البراء بن عازب، يقول له: أنت مني وأنا منك. ولو أن بعض الناس أراد أن يميل في تفسير هذا الحديث إلى أنه صلى الله عليه وسلم أراد القرابة النسبية، فنقول له: هذا ممتنع في تفسير هذا الحديث، لأن القرابة النسبية لا تكفي، إذ القرآن الكريم ذم عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعم النبي صلى الله عليه وسلم في القرابة النسبية أقرب من ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. العم يوازي الأب تماما، والعرب تقول للعم: يا أبتي. ولذلك لما قرأنا في القرآن ذما صريحا: تبت يد أبي لهب، فهو أقرب في القرابة النسبية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي، لأن سيدنا عليا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبعد في القرابة النسبية من عمه. إذن لا يكفي لتفسير هذا الحديث أن يفسر بالقرابة النسبية، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أن سيدنا علي رضي الله عنه قد حصلت مجانسة في الوصف والحال بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اقتبس سيدنا علي من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمد منه. وعندما يسأل الإنسان: إذا فهمنا أنت مني فكيف نفهم وأنا منك؟ نقول: هذا يفهم عندما نعلم أن المؤمن مرآة أخيه، فكان صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة فيرى نفسه، وهذا ثابت. إذ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أخى سيدنا علي، فأخوة سيدنا علي للنبي عليه الصلاة والسلام ثابتة في الأحاديث الصحيحة. والمؤمن إذا نظر إلى أخيه فإنه يرى المرآة، ومن نظر إلى المرآة يرى نفسه. فلما كانت المجانسة في الأحوال عظيمة، يستمد سيدنا علي رضي الله عنه من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرآة سيدنا علي أوصافه وأخلاقه، صح بهذا المعنى أن يقال له، أن يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. ومما يدل على هذه المجانسة في الحال والوصف، وعندما نتحدث عن مجانسة لا يمكن لنا إلا أن نتحدث عن مجانسة في الإسلام والإيمان والإحسان، فلا يعقل أن نتحدث عن مجانسة روحية ونهمل وصف الروح الإحساني. من حيث الشبه الجسدي، سيدنا جعفر كان أشبه من سيدنا علي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: أشبهت خلقي وخلقي، صرح وقال له: أشبهت خلقي وخلقي. لكنه صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي، وقال للحسين، قال: حسين مني وأنا من، قال لسيدنا علي: أنت مني وأنا منك. فدل على أنه رضي الله عنه قد وصل إلى رتبة في الخصوصية جعلته مستحقا لهذه العبارة من سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام. مما يدل على هذه المجانسة ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، عن سيدنا جابر بن عبد الله قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بيده، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الكعبة في الحج الذي حجه رسول الله، حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الرحلة المباركة في رحلة الحج قدم هديا إلى الكعبة 100 ناقة. أرسل سيدنا علي رضي الله عنه إلى اليمن حتى يحضر له أحسن الجمال في الجزيرة العربية. طيب في بالحجاز جمال بده يسترخص يعني بعته على اليمن؟ لا، كان هناك سلالات نقية عظيمة الأوصاف، فأرسل صفيه ليصطفي أحسن الجمال، فاجتمع الجمال مع الجمال. جاء سيدنا علي 100 جمل 100 ناقة، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 جمل 63 ناقة بيده الشريفة. وما بقي من الجمال دعا سيدنا عليا فأكمل النحر سيدنا علي، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر 100، لأنه قد وكل بالنحر من قال له أنت مني وأنا منك. وهذه خصوصية عظيمة كانت لسيدنا علي رضي الله عنه، ومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث نحر 63 ناقة بعدد السنوات التي عاشها صلى الله عليه وسلم. ثم لو لم يكن من خصائص سيدنا علي رضي الله عنه إلا ما ثبت في الحديث المتفق عليه يوم خيبر لكفاه، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل أول يوم وثاني يوم وثالث يوم لفتح خيبر رجالا، وكانت خيبر لا تفتح، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأثبت له وصف المحبة، وهو أعلى أوصاف الإحسان، إذ مقام الإحسان فيه مراقبة وفيه مشاهدة وفيه محبة، فأعلى رتبة في مقام الإحسان رتبة المحبة التي أشار إليها القرآن الكريم عندما قال سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. وأعلى الرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي نال وصف المحبة، إذ سيدنا إبراهيم الخليل، سيدنا موسى الكليم، أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه حبيب الله. كل الأصحاب تشوفوا، كل واحد كان يتمنى أن يعطى هذه الراية، لا لحب الرياسة، لكن من أجل أن ينال هذه الحظوة والشهادة، لأن الذي سوف يتسلم الراية قد شهد له رسول الله أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس في الصباح، الناس كلهم ينتظرون، ينظرون إلى الراية، سيعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد عم مد راسه بيورجي النبي عليه الصلاة والسلام: أنا موجود، ما لي غايب يا رسول الله، طلع لعله أن يكون صاحب الراية. كلهم يرجو أن يعطاها، لكن كانت من نصيب رجل لم يكن بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ قالوا: يا رسول الله، علي مريض ويوجد مرض بعينيه وهو في فراشه. قال: أرسلوا إليه. جاء سيدنا علي وعيونه في حالة من المرض، ما عم يشوف فيهم، فتفل صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ، ما عاد في مرض. وينهم دكاترة العيون؟ خلي يجوا يورجونا الأطراف ويورجونا العمليات الجراحية، لا يمكن أن يكون شيء من هذا من مستوى طب العيون، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد بيده الشريف عين قتادة بعد ما انقلعت العين. وين زرع العيون؟ ورجونا يا لنشوف يا أطباء العيون. أعاد بيده الشريف عين قتادة. شلون انوصلت الأعصاب وانوصلت العروق والأوعية الدموية اشتغلت حتى صارت العين الثانية بتمرض والعين التي وضعها رسول الله لا تمرض. فكان يشتكي من العين الأخرى. ليه؟ لأنه سيدنا قتادة قد فدى عين رسول الله بعينه، وقف وضع وجهه أمام وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا جاء سهم يحمي وجه رسول الله بوجهه، فجاء السهم ففقأ عينه، فجاء وعينه على يده فأمسكها رسول الله وردها. وهكذا جاء سيدنا علي وعيناه فيهما مرض، فتفل عليه الصلاة والسلام في عين هذا البصاق النبوي أفضل من أي طب، وأفضل من كل الأطرات، وأفضل من كل المياه، وأفضل من كل شيء بيخطر على بالك. روحي فداه عليه الصلاة والسلام. فهذه حظوة عظيمة حيث شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يا أخواننا، الصحابة جاءوا في صفة المريد، لكن سيدنا علي كان في وصف المراد. جاءوا يريدون وغاب سيدنا علي، فكان في وصف المراد. هم أرادوا، سيدنا علي ما أراد، لكنه كان مرادا. الله الله. كان في مشايخ حلب الشيخ الفاضل العظيم الجليل شيخ عيسى البيانوني رحمة الله عليه، كان رجل فاضل من أهل الذكر والاستغراق في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا الاشتغال بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يخدمه واحد كالظل له اسمه عبد الجليل مراد على ذكر المراد. فكانوا يغاروا اخوان الشيخ من عبد الجليل مراد، يغاروا ايش معنى فلان؟ دائما يكونوا كل الاخوان موجودين، يطلع يمين شمال يمين شمال، يقول وينه عبد الجليل مراد؟ طيب يا شيخي كلياتنا موجودين بنخدمك. لا لا، بدي عبد الجليل مراد. فلما اكثروا عليه انشا ابيات من الشعر كان في آخرها قوله: فما كل عبد للجليل مراد، فما كل عبد للجليل مراد. أنا أبحث عن المراد. الله. كان الشيخ عيسى البيانوني عاشق النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ شهر المولد المبارك والنفحات المحمدية والقلوب العاشقة لرسول الله تفرح عند دخول شهر الربيع، هذا ربيع الزمان الذي أشرق بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكون كله أشرق فيه. الشيخ عيسى البيانوني كان يقسم في شعره رحمه الله ويقول: جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه. هذا قسم. والشيخ عالم فقيه، وكان حفيده في قلبه شيء من قسم الشيخ. قال الشيخ: كيف يقسم على شيء ليس فيه دليل؟ كيف يقسم في شعره على شيء ليس فيه دليل؟ بحسب ما بحث في النصوص، هذا المعنى أن الأرض لا تبلي جسداً تمكن حب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. شلون الشيخ عم يقسم بهذا القسم؟ قال كان في قلب حفيده شيء من قسم جده. يوم من الأيام التربي في المدينة المنورة أراد أن يكشف القبر. صار الشيخ عيسى 4 سنين، عادة كل 4 سنين تفنى وتبلى الأجساد، فكانوا عم يكشفوا القبور اللي صار له 4 سنين، ومن الجملة كشف قبر الشيخ عيسى البيانوني رحمه الله، وإذا كأنه دفن الساعة، كأنه الآن دفن. بعد 4 سنين رجع مرة ثانية في الجلبة الثانية، 8 سنين صار كشف التربي، كأنه الآن دفن. عند ذلك علم عمال التربي أنه هذا له خصوصية، عند ذلك صدر أمر أنه لبقت أربعة على هالقبر. سمع حفيد الشيخ بالقصة فأدرك أن جده كان صادقا في قسمه الذي أقسمه. جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه. إذن هذا الذي تمكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه. لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومن الأحاديث الصحيحة التي لا شك في صحتها أبدا في مزايا سيدنا علي رضي الله عنه ومقامه الإحساني، ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، يعني جاء في غزوة تبوك، وأراد أن يستخلف على المدينة رجلا. سيدنا علي رضي الله عنه لم يتخلف عن غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه غزوة طويلة، ويريد سيدنا علي أن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أن أبقي عليا على المدينة حتى يكون والي المدينة في سفر النبي صلى الله عليه وسلم. يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سيدنا علي. سيدنا علي زعل، سيدنا علي زعل، انتبهوا يا أخواننا، يضعه رسول الله أميرا على المدينة بزعل. ليه؟ هو لا يريد أن يكون أميرا على المدينة، ويريد أن يكون مجاهدا مع رسول الله. شايفين كيف نحن أمزجتنا تغيرت؟ يا علي أنت رضي الله عنك أنت أصبحت أمير المدينة خلال سفر النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما بدي أنا إمارة ولا بدي الراحة، أنا أريد أن أكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجهاد. سيدنا علي بيزعل، بده يرضي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لما ذهب موسى إلى المناجاة استخلف سيدنا هارون، تركوا خليفة على قومه، فقال له، هذا في صحيح البخاري: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وكأنه يذكره بقوله تعالى الذي أشار إلى منزلة هارون في نص القرآن عندما قال سيدنا موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيأتي من يغالي في سيدنا علي رضي الله عنه، ربما يأتي من يستشهد بهذا الحديث يقول: خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ونحن نقرأ في القرآن: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، وإيش بعد جاء؟ وأشركه في أمري. خلاص المسألة مبينة، وأشركه في أمري. النبي عليه الصلاة والسلام أغلق الطريق على الغلو، فقال: إلا أنه ليس نبي بعدي. لا هاي وأشركه في أمري، هاي ما بدخل فيها سيدنا علي رضي الله عنه، إنما له الحظ الأول من الآية، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، نقطة من أول السطر. ما في وأشركه في أمري، وأشركه في أمري سيدنا هارون أرسل إليه، لكن سيدنا علي حتى لا يتوهم متوهم أن له من النبوة أو الرسالة نصيب، قال في الحديث: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في مقامه الإحساني مستغرقا في محبة الله فقط، إنما كان في محبة الله مستغرقا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغرقا، كان مستغرقا في سيدنا رسول الله. وهذا عند من يقرأ اللغة الإحسانية ويتخصص في اللغة الإحسانية يدرك أن الذي يستغرق في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استغراقه في الله يكون في أعلى مقامات أهل المعرفة، لأنه ينظر إلى سبب كل خير وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يشهد لهذا المقام الاستغراق في رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن سيدنا البراء بن عازب في قصة كتاب الحديبية، لما عقد النبي عليه الصلاة والسلام صلحا وكتب كتابا، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر بها، نعمل كتاب صلح بيننا وبينك ونكتب فيه محمد رسول الله، استفدنا، لو كنا آمنا أنه أنت رسول الله ما كنا قاتلناك ولا كنا كتبنا كتاب صلح بيننا وبينك، لا نقبل أن يكتب في كتاب الصلح رسول الله ونحن نوقع عليه، معنى ذلك أقررنا أنك رسول الله. قالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، مين مننا بيستجري يمنعك أو يحول بينك وبين البيت، لكن أنت محمد بن عبد الله، نحن بنكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، نكتب اسمك ما بنكتب الوصف الذي لا نتفق عليه. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، ما بتفرق، تكتبوا محمد رسول الله بتكتبوا محمد ابن عبد الله، أنا رسول الله وسأبقى رسول الله ولو لم تؤمنوا. وإذا كان الطريق للصلح لإنفاذ هذا الصلح أن أكتب محمد ابن عبد الله، ما في مانع. قال لسيدنا علي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أمحو رسول الله، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، ما قال أمحو رسول الله، قال أمحو رسول الله، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. هذا على الحكاية، اللي بيعرفوا لغة عربية بيعرفوا ليش مضمومة. قال: أمحو رسول الله، يعني ما كتب في الرسالة في الكتاب الصلحي كتب محمد رسول الله، أمحو من هذه الرسالة رسول الله. إيش قال سيدنا علي؟ قال: لا والله لا أمحوك أبدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أمحو رسول الله، قال أمحو رسول الله، لكن حتى اسم النبي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سيدنا علي قادر عليه، كيف يمكن لي أن أمحو ما يدل على وصفك العظيم يا رسول الله. أنا لا أستطيع، لا أستطيع. وقد ذكرت فيما مضى كيف كان الشافعي رحمه الله يقول نتف الإبط سنة ولا أقوى عليه، مزبوط، كان يحلق ولا ينتف، كان يقول نتف الإبط سنة ولا أقوى عليه، أنا أضعف من أن أتحمله. إذن هكذا سيدنا علي كان في حالة الاستغراق والتعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا إلى اليمن قاضيا. طيب سيدنا علي كما يروي الإمام أحمد في مسنده يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن، يعني لسه ما وصلت إلى رتبة الشيوخ في السن. قال قلت تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء، أنا ما درست حقوق ولا تخرجت من كلية الحقوق ولا تعلمت علم القضاء، كيف ترسلني يا رسول الله إلى اليمن لأكون قاضي اليمن ولا علم لي قضاء؟ إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا يا أخواننا إلى ما سيجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي. قال إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك، إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. وهذا دل على أن الإلهام الذي أكرم الله به سيدنا علي رضي الله عنه كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي فما شككت في قضاء بين اثنين بعد، فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. كانت أغرب المسائل تأتي إلى سيدنا علي فيحسم الأمر دون أي تردد، كان يقضي بين الناس دون أن يتردد في قضائه، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وبسر الإلهام الذي أيد به بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من علمه بالله ومعرفته به يكتفي بعلم الله، وهذا الاكتفاء بعلم الله هو من أعلى مقامات العارفين. إذا نظرت إلى أن علم الله الأزلي لا يتغير ورضيت بعلم الله الأزلي، ابن عطاء الله السكندري في الحكم يقول ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الحق فيه. الذي ظهر هو ما علمه الله في الأزل، أنت عليك تأخذ بالأسباب، لكن لن يظهر إلا ما علمه الله تعالى في الأزل. قيل له ألا نحرسك؟ قالوا لسيدنا علي يعني أنت خليفة المسلمين، ألا تريد أن يكون لك حراس يحرسونك؟ فقال حرس امرأ أجله، حرس امرأ أجله، أجلي بحميني، لن أموت إلا في الوقت الذي علم الله فيه أنني أموت، ما بدي حراس لأن أجلي يحرسني. قال حرس امرأ أجله، وأشار رضي الله عنه بيده مرة إلى صدره وقال إنها هنا علما له أصبت له حمله، يعني ليتني أرى من هو مستعد لحمل هذا العلم حتى أضع في قلبه هذا العلم. وهذا كله من باب إيراد النماذج والأمثلة على المقام العظيم الذي كان فيه سيدنا علي رضي الله عنه، وهو من ثمرات حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نتحدث عن سيدنا أبو بكر، ونتحدث عن سيدنا عمر، ونتحدث عن سيدنا عثمان، ونتحدث عن سيدنا علي، فما هؤلاء كلهم إلا ثمرات من حضرة نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعاقل العاقل، الفهيم الفهيم، هو الذي يستغرق في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجعل عمره اتباعا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجعل كل عمره خدمة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يستغرق قلبه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يستهلك قلبه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ها قد دخلنا يا إخوتي في هذا العام، في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فجددوا في هذا الشهر العهد والبيعة على الاتباع، وانظروا إلى أنه صلى الله عليه وسلم الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واتبعوه لعلكم تهتدون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبا، وزدنا به تعلقا. اللهم ارزقنا اتباعه في الأقوال والأفعال والأحوال. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي، وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.